الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب استحباب ركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه. حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن محارب، سمع جابر بن عبد الله يقول: اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين. وحدثني محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي، حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فأبطأ بي جملي وأعيا، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي، وقدمت بالغداء، فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد. قال: الآن حين قدمت؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك وادخل فصلي ركعتين. قال: فدخلت فصليت ثم رجعت. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم حاء، وحدثني محمود بن غيلان، حدثنا عبد الرزاق قالا جميعا: أخبرنا ابن جريج، أخبرني ابن شهاب أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه عبد الله بن كعب وعن عمه عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. موضوع هذا الباب هو في سنة القادم من السفر، يندب لمن قدم من سفر أن يصلي ركعتين في المسجد قبل أن يذهب إلى بيته، كما عرفناه في مباحث الفقه. فهذا من الفوائد التي تستفاد من هذا الباب. وهذه التحية ليست تحية المسجد، وإنما هي سنة بالنسبة للقادم من السفر، ولكنه إذا صلىها في المسجد تكون سنة للقدوم وتكون سنة في تحية المسجد كما عرفنا في الباب السابق، لأن تحية المسجد تؤدى بنية منفردة وتؤدى بنية مع صلاة أخرى. وفيه من الفوائد أنه يستحب للإنسان أن يقدم إلى بيته نهارا، لما قاله كعب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فيستحب للإنسان ألا يطرق أهله ليلا. نعم. وفيه ثالثا أنه يستحب للكبير أو للرجل الكبير في المرتبة ومن يقصده الناس إذا كان معروفا فيهم، يستحب له إذا قدم من سفر أن يقعد في مكان بارز حتى يأتي إليه الناس ويسلم عليه، لأن هذا أسهل على الناس وأسهل عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. وحدثني عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا كهمس بن الحسن القيسي عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل
وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا عبد الوارث، حدثنا يزيد يعني الرشك، حدثتني معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها: كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت: 4 ركعات ويزيد ما شاء. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن يزيد بهذا الإسناد مثله، وقال: يزيد ما شاء الله. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد، حدثنا قتادة أن معاذة العدوية حدثتهم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن بشار جميعا عن معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ، فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى 8 ركعات، ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. ولم يذكر ابن بشار في حديثه قوله قط. وحدثني حرملة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي قالا: أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني ابن عبد الله بن الحارث أن أباه عبد الله ابن الحارث ابن نوفل قال: سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى، فلم أجد أحدا يحدثني ذلك، غير أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع 8 ركعات، لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده، كل ذلك منه متقارب. قالت: فلم أره سبحها قبل ولا بعد. قال المرادي عن يونس ولم يقل أخبرني. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت فسلمت، فقال: من هذه؟ قلت: أم هانئ بنت أبي طالب. قال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قل: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذلك ضحى. وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا معل بن أسد، حدثنا وهيب بن خالد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها عام الفتح 8 ركعات في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، حدثنا مهدي وهو ابن ميمون، حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. حدثنا شيبان بن فروق، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أبو التياح، حدثني أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عباس الجريري وأبي شمر الضبعي قال: سمعنا أبا عثمان النهدي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني سليمان بن بعبد، حدثنا معل بن أسد، حدثنا عبد العزيز بن مختار عن عبد الله الداناج قال: حدثني أبو رافع الصائغ قال: سمعت أبا هريرة قال: أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث، فذكر مثل حديث أبي عثمان عن أبي هريرة. وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال: حدثنا ابن أبي فدي عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي مرة مولى أم هانئ عن أبي الدرداء قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر. أولا، بالنسبة للرجال الذين لم نترجم لهم في الدروس السابقة، أو بالنسبة للرواة، في صفحة 231، حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب. أبو مرة هذا اسمه يزيد، أبو مرة كان مولا لعقيل، ويقال إنه مولى لأم هانئ، وهو من التابعين. روى عن أم هانئ في الوضوء والصلاة، وعن أبي الدرداء في الصلاة، وعن أبي واقد في الأدب، وروى عنه سالم أبو النضر وسعيد بن أبي هند ومحمد بن علي بن حسين وغيرهم. في الحديث الذي بعده: وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا معل بن أسد، مكتوب عندكم معلي لأن هي معلة، نعم صححوها. وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا معل بن أسد، هو معل بن أسد العمي البصري، كان معلما، روى عن عبد الواحد بن زياد في الوضوء، ووهيب في الصلاة والحج، وروى عن عبد العزيز بن المختار في الصلاة والنكاح، وروى عنه أحمد بن يوسف الأزدي وحجاج بن الشاعر وسليمان بن بعبد. وهؤلاء يعني من يروي عنه والذين يروون عنه، هذا فقط في صحيح مسلم. أنا قلت لكم هذا من منذ مدة طويلة، نحن الآن ما نتكلم إلا على الذين يروي عنهم فقط في الصحيح، في صحيح مسلم، والذين يروون عنه، فربما شاركه، ربما وجد هذا في غير صحيح مسلم، لكن الذي نعنيهم هنا، الذي أقول روى عنه أو والذين رووا، يعني من يروي عنه الراوي والذين يروون عن الراوي الذين أذكرهم الآن، إنما هو في صحيح مسلم. توفي سنة 1200، وخرج له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. في الحديث الذي بعده: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، حدثنا مهدي وهو ابن ميمون، حدثنا واصل مولى أبي عيينة. هو واصل يعرف هكذا بمولى أبي عيينة ابن المهلب الأزدي من أهل البصرة، روى عن يحيى بن عقيل في الصلاة والزكاة، وأبي الزبير في ذكر الموت، وروى عنه مهدي بن ميمون. وخرج له البخاري في غير الصحيح ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. وأما يحيى ابن عقيل فهو يحيى بن عقيل البصري الخزاعي من بني خزاعة، روى عن يحيى بن يعمر في الصلاة هذا الحديث، وروى عنه في الزكاة والقدر، وروى عنه واصل مولى بن عيينة وعزرة ابن ثابت، وخرج له البخاري في غير الصحيح ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. في الصفحة التي تليها الحديث الثاني، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عباس الجريري، عباس الجريري هو عباس بن فروخ الجريري البصري يكنى بأبي محمد، روى عن أبي عثمان النهدي في الصلاة وروى عنه شعبة، وخرج له الستة في كتبهم، وتوفي بعد 20 و100. في الحديث الذي بعده أو في نفس الحديث عن عباس الجريري وأبي شمر الضبعي، أبو شمر الضبعي يعرف بهذه الكنية أبو شمر الضبعي من أهل البصرة، روى عن أبي عثمان النهدي في الصلاة وروى عنه شعبة. في الحديث الذي بعده وحدثني سليمان بن بعبد حدثنا معل بن أسد حدثنا عبد العزيز ابن مختار، هو عبد العزيز ابن مختار الأنصاري الدباغ البصري يكنى بأبي إسماعيل، روى عن عبد الله الداناج في الصلاة والحدود وسهيل في الزكاة والحج والنكاح والدعاء، وروى عن عمرو بن يحيى بن عمارة في الصوم والحج، وروى عن خالد الحذاء في البيوع، وروى عن أيوب السختياني في الفتن، وروى عنه معلى بن أسد ومحمد بن عبد الملك الأموي وأبو كامل الجحدري ويحيى بن حماد وغيرهم كثير. وأما عبد الله الداناج فهو عبد الله بن فيروز الداناج، وهذه كلمة فارسية معناها العالم، روى عن رافع الصائغ في الصلاة، وروى عن حسين بن المنذر في الحدود، وروى عنه عبد العزيز بن المختار، وخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. والرجل الأخير هو أبو رافع عن عبد الله الداناج قال حدثني أبو رافع الصائغ، أبو رافع هذا اسمه نفيع الصائغ يكنى بأبي رافع من أهل البصرة ومن التابعين، روى عن أبي هريرة في الوضوء والصلاة واللباس والأدب وذكر الأنبياء وغيرها، وروى عنه الحسن البصري وبكر بن عبد الله المزني وثابت البناني وعبد الله الداناج وحميد بن هلال، وخرج له الستة في كتبهم. وفي غير مسلم حدث عن كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لموضوع الباب فهو في صلاة الضحى، وقد جمع فيه إمام مسلم كما سمعتم عددا من الأحاديث المهمة. أولا تكلم على أحاديث عائشة التي ذكرت فيها أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، ثم ذكر فيها أحاديث عائشة في أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، ثم ذكر فيها أحاديث أخرى تثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الضحى، وذكر وراء هذا أحاديث فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الضحى، وبعد ذلك ذكر أن الإنسان عليه صدقات كثيرة في كل يوم على كل عظم من عظامه صدقة، وأن هذه الصدقات تجزئ عنها صلاة الضحى، فقد أجاد الإمام مسلم في هذا الباب وأفاد على عادته في الأبواب السابقة، يجمع كل ما يتعلق في الموضوع من أحاديث حتى لا يدع مجالا للتساؤل. فالأحاديث الأولى التي ذكرها عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، فقالت لا، إلا أن يجيء من مغيب، يعني إلا أن يجيء من سفر. وفي الحديث الثاني قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى، قلنا السبحة يعني السنة ومرت معنا مرارا، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، يعني أنها تصلي الضحى. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. هذه الأحاديث تثبت عن عائشة أنه كان يصلي صلاة الضحى 4 ركعات. وفي حديث أم هانئ أنه صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 8 ركعات. وفي حديث أبي ذر وأبي هريرة وأبي الدرداء أنه صلى الضحى 2 ركعات. فظاهر هذه الأحاديث أنها متخالفة، فتارة تقول سيدة عائشة لأنه لا يصليها إلا إذا جاء من سفر، معنى ذلك أنها علمت أو رأت أنه يصلي الضحى، وتارة قالت ما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط، وثم زادت لأنها تصليها، يعني كيف تصلي سيدة عائشة صلاة الضحى وهي لم تعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من أين أتت سيدة عائشة بصلاة الضحى؟ لا شك أنها إما سمعت أو بلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. وبعض الأحاديث أنه صلىها 2 ركعات، وبعض الأحاديث صلىها 4، وبعض الأحاديث صلىها 8 ركعات. فما هو الجمع بين هذه الأحاديث؟ هذه الأحاديث في ظاهرها فيها شيء من التعارض، ولكن في الحقيقة والواقع لا تعارض بينها نهائيا. قال باتفاق العلماء أولا صلاة الضحى مشروعة، والأحاديث كلها متفقة تقريبا على أن صلاة الضحى مشروعة. ووجه الجمع بين الأحاديث أولا بالنسبة لأحاديث الإثبات التي قالت بأن رسول الله صلى الضحى 2 ركعات أو 4 ركعات أو 8 ركعات، أقل ما ذكر في الباب أنه صلاها 2 ركعات، وأكثر ما ذكر من الأعداد أنه صلاها 8 ركعات. قال وبناء على هذا يثبت من خلال هذه الأحاديث أن أقل الضحى 2 ركعات وأن أكثرها 8 ركعات، وبين الاثنين وبين 8 4 و6، فمن صلى 2 ركعات فقد أتى بأصل السنة، ومن صلى 4 فالأربع أفضل من الاثنين، ومن صلى 6 فالست أفضل من الاثنين ومن 4، ومن صلى الضحى 8 ركعات فقد أتى بالكمال في صلاة الضحى. وأما بالنسبة لأحاديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها إذ قالت ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها بعض الأوقات لفضلها، وكان يتركها في بعض الأوقات خشية من أن يداوم عليها ويداوم عليها الناس فتفرض عليهم، يعني خشية من أن تفرض على الناس، شفقة من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. وأما قولها ما كان يصليها إلا إذا جاء من السفر في الحديث الأول، ما كان يصليها إلا إذا جاء من مغيبه، قال الإمام النووي رحمه الله معناه ما رأيته يصلي سبحة الضحى إلا إذا جاء من مغيبه، يعني ما كانت تراه إلا في حالة واحدة. والسبب في عدم رؤية السيدة عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام أن السيدة عائشة واحدة من زوجاته 9، ليست زوجة واحدة، ومعنى هذا أنه كان لها 1 من 9 من أوقات النبي عليه الصلاة والسلام. وبناء على هذا في احتمال كبير أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، يعني شاء الله تعالى أنه كلما كان عندها ما كانت تراه يصلي الضحى، لأن معظم الأوقات كان يقضيها مع بقية زوجاته صلى الله عليه وسلم. نعم. وحينما يكون عندها تارة يكون مسافرا وتارة يكون مقيما، يعني أولا معظم الأوقات يقضيها ليس عند عائشة، والأوقات التي يقضيها عند عائشة تارة يكون مسافرا وتارة يكون مقيما. ففي حالات التي كان يأتي فيها من السفر كانت ترى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الضحى. وأما أنها كانت تصليها، هي قالت وإنها لتصليها، لما بلغها من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى في أوقاتها، في أوقات الضحى يعني. والإشكال ليس في هذا، هذا لا يوجد فيه إشكال، هي رأت النبي عليه الصلاة والسلام يصليها إذا جاء من مغيبه، وكانت تصليها لما بلغها أن رسول الله يصليها. وقد ثبت لأحاديث كثيرة متعددة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلها ركعتين وصلها أربع ركعات وصلها ثمان ركعات. لكن الإشكال فيما صح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال إن صلاة الضحى بدعة. صح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال إن صلاة الضحى بدعة. فماذا نعمل بقول عبد الله بن عمر هذا؟ قال كلام عبد الله بن عمر له احتمالات متعددة. الاحتمال الأول يحمد كلام عبد الله بن عمر على أن صلاة الضحى تكون بدعة إذا اعتقد الناس أنها ما تصلى إلا في المسجد، فيذهبون لصلاتها في المسجد، ففعل صلاة الضحى في المسجد على هذه الكيفية وبهذا الالتزام يكون بدعة. وأما صلاة الضحى في البيت أو أنه يصليها في المسجد ليس على سبيل الالتزام، وإنما إذا تيسر له هذا فهذا ليس ببدعة، هذا محمل من المحامل. وليس مراده أن أصل صلاة الضحى بدعة ولو صليت في البيوت، أو أنه يحمل كلامه على أنها تكون بدعة إذا ألزم الإنسان نفسه بها وأنزلها منزلة الفريضة بحيث لا يتركها بحال من الأحوال وكأنها صارت مفروضة عنده. قال اعتقاده هذا يصيرها بدعة. الاحتمال الثاني هذا أبعد من الاحتمال الأول، الاحتمال الأول أقرب من الاحتمال الثاني، لأن الإنسان إذا داوم على صلاة النافلة وهو يعتقد أنها نافلة هذا لا يصيرها بدعة. نعم. فبلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقضي كل أوقاته في المسجد وما كان يقضي كل أوقاته بين أصحابه. ولذلك جاء معنا في الحديث الثاني في أن الراوي قال تحرى أن يخبره إنسان أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى فما أخبره بذلك إلا أم هانئ، ما أخبره به إلا أم هانئ. وسمعنا في كلام السيدة عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدع الأمر وهو يحبه خشية من أن يفرض على الأمة، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدع الضحى في كثير من الأحوال ويصليها في كثير من الأحوال، حتى قالت السيدة عائشة بأنها ما رأته يصلي الضحى إلا إذا جاء من مغيب، يعني إلا إذا جاء من سفره. فإذا كانت السيدة عائشة تقول هذا وهي تقطع بأن صلاة الضحى سنة مندوبة لأنها كانت تصليها، قالت لأنها تصليها، إذا كيف تصليها؟ تخترع صلاة من عند نفسها؟ لا، ما صلتها إلا وقد بلغها أن صلاة الضحى سنة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام تارة يدعها وتارة يعملها وهي صلاة الضحى. والنبي عليه الصلاة والسلام عادة يعني في وقت الضحى، يعني بعد أن يصلي الفجر في المسجد وبعد أن تشرق الشمس ترجع إلى بيته وإلى أهله، فيصلي صلاة الضحى في البيت ولا يصليها أمام الناس، فهي تارة يتركها وتارة يفعلها، وحينما يفعلها يفعلها في البيت، يفعلها في البيت ولا يفعلها في المسجد. وبناء على هذا وإن كان مستبعدا يحمل قول عبد الله بن عمر على أنها بدعة لأنه ما بلغه هذا، هذا بعيد ولكنه مقبول. ونظير هذا أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وبدون خلاف بين العلماء أنكر المسح على الخفين، حتى سافر إلى البصرة، وهناك اجتمع لعمر رضي الله تعالى عنه، فلما أراد أن يعني يمسح عمر أنكر عليه عبد الله بن عمر المسح على الخفين، فقال له إذا رجعت إلى أبيك في المدينة فسله عن المسح على الخفين. فلما رجع عبد الله نفي أن يسأل أباه، حتى جاء عمر إلى المدينة فقال أسألت أباك عن المسح على الخفين؟ فقال نسيت. فسأله فقال نعم، مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسحنا. فهذا أمر مشروع يكاد يكون متواترا في أصحاب رسوله، هو متواتر قطعا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول حسن البصري حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على خفين، لأن رسول الله مسح على خفين. ومع هذا وبعض المحدثين الإمام المشي البيهقي وحسن ذكر 80 من الصحابة حدثوا بمسح على الخفين، ومع هذا خفي على عبد الله بن عمر، لأن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت مجموعة عند واحد من الصحابة، يعني ما في واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع كل ما فعله رسول الله وكل ما قاله، هذا ما يتسنى لواحد من البشر أبدا، وإنما مجموع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود عند كل أصحابه. بعضهم حظي ب5000 حديث، وبعضهم حظي بأقل من هذا، وبعضهم حظي بالحديث والحديثين. فبعض أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يخفى على بعض أصحابه، قد يخفى على بعض أصحابه. وصلاة الضحى وإن كانت مشتهرة معروفة لكنها قد تخفى على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكرنا من التعليل هذا، وإن كان بعيد إلا أنه مقبول. وهذا أقرب أنا في نظري والله أعلم، هذا أقرب الاحتمالات الثلاثة التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى. الاحتمال الأول وهو أنه قال صلاة في المسجد، لا هو ما قال صلاة في المسجد بدعة، ويقروي عنه أن صلاة الضحى بدعة، إذن ما يريدها في المسجد، لو كان في المسجد لبين هذا. وأما القول الثاني أن الإنسان إذا التزمها وما قال ما تكلم عن هذا، وهذه أمور مفروغ منها، يعني من يعتقد أن صلاة الضحى فريضة؟ والاختبار الأقرب أنها ما بلغته، وقد يغيب عنه الشيء وهو مشهور ولا يعرفه، لأنها طبيعة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 من النساء، ليش؟ حتى تنقل كل واحدة منهن أخبار رسول الله، لو كانت له زوجة واحدة لم استطاعت أن تنقل كل أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان له العدد من النساء حتى تنقل كل واحدة منهم حالا من أحواله، حتى لا يخفى على الأمة شيء من حاله. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول في مقدمة الرسالة: ولا يحيط بلغة العرب إلا نبي، ولكننا لو جمعنا ما ينقله كل واحد من العرب من لغة العرب لاستطعنا أن نجمع كل لغة العرب، أن أنقل كلامه بالمعنى. يقول: هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحيط بها رجل من أهل الأرض، ما في واحد من أهل الأرض يحيط علما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما من أصحابه. قال: ولكننا لو جمعنا كل ما حمله الرواة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام لوقفنا على كل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يسن السنة يعلمها بعض أصحابه ويجهلها بعضهم الآخر، وما ذكرناه من المسح على الخفين تكرر في حوادث كثيرة متعددة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لما أراد عمر أن يسوي بين ديات الأصابع ما كان يعلم، كان يريد أن يعطي كل إصبع حسب قوتها من الدية، حتى بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام سوى بين ديات الأصابع فقال: إن كدنا لنقضي فيه برأينا. وهو من هو؟ هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من أكبر كبارهم، والخليفة الثاني، الرجل الذي ما يتصور أن يغيب عنه شيء من حال النبي عليه الصلاة والسلام لشدة ملازمته له في حله وترحاله، ولكن مع هذا خفي عنه كثير من أمور التشريع، لأنه ما يستطيع أحد أن يحيط بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالنسبة لميراث الجدة، بالنسبة للسكنة للمعتدة، بالنسبة للمجوس هجر، المجوس لما فتحوا هجر فسأل هل عند أحد منكم خبر من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال نعم، سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم، ونظائر هذا كثيرة. فقد يخفى عن الرجل العالم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض حاله عليه الصلاة والسلام، وقد يكون قال عبد الله بن عمر هذا ثم بلغته سنة الضحى وقال بها لكنه ما نقل إلينا، بعض ما قاله أصحاب رسول الله مما أنكروه نقل إلينا لكن ما نقل إلينا رجوعهم عنه، وبعضهم قال الشيء ينكره ثم علمه وقال به ونقل إلينا ما قاله ثانية، يعني من إقراره لهذا الأمر، والله أعلم بالحقيقة. إلا أن سنة الضحى من الأمور اتفقت الأمة على مشروعيتها، وما يروى عن عبد الله بن عمر لابد لنا أن نحمله على مثل هذه المحامل التي ذكرناها. ولذلك قال الإمام النووي في النهاية وكيف كان فجمهور العلماء على استحباب الضحى، وإنما نقل التوقف فيها عن ابن مسعود وابن عمر، يعني زيادة أيضا عن ذلك توقف فيها عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر نقل عنه أنها بدعة وعبد الله بن مسعود توقف فيها، ولا إشكال في هذا نهائيا. نعم، وقد بلغ يعني في الأحاديث يعني في شيء أعجب من هذا، صلاة الضحى ليست مشكلة لما ذكرنا من أن رسول الله كان يصليها في الضحى وفي البيت، وفي الضحى وفي البيت، ولذلك السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ما رأته يصليها إلا حينما يجيء من سفر، والصحابي الثاني تحرى فما أخبره بها إلا أمه هانئ. لكن في شيء أعجب من هذا، وهو رفع اليدين عند تكبيرة عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام إلى الركعة الثالثة، هذا أمر كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم مرارا، ومع هذا وقع فيه خلاف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر بعضهم الرفع قال ما رأى رسول الله يرفع يديه، يعني هذا الصحابة كلهم عدول، وحينما يقول هذا ما رأى، صحيح بعيد عن العقل لكنه ممكن، صحيح بعيد لكنه ممكن. ولذلك ذهب أبو حنيفة إلى أن رفع اليدين غير مشروع، غير مسنون، ما هو سنة، ما يرفع يديه لا في الركوع ولا عند الرفع من الركوع ولا عند القيام إلى الركعة الثالثة. إحرام النبي عليه الصلاة والسلام، هل أحرم قارنا أم أحرم مفردا؟ تثنية الإقامة، يعني لنفرض أن رفع اليدين قد يخفى، طيب الإقامة، وكان بلال يقيم كل يوم 5 مرات ومع هذا اختلفوا، هل تسن الإقامة أم تفرد؟ ولذلك قال القاضي أبو بكر الباقلاني وهو من أكبر الأصوليين تشددا في قبول الأدلة، لأنه ما يقبل الدليل إلا إذا كان قاطعا في مسائل الأصول، قال أنا أقطع بأن بلالا كان يثني الإقامة ويفردها، وإلا لما وقع مثل هذا الخلاف بين الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين. أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه تابعي، يعني أبو حنيفة شافها بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأمر ما هو بالأمر السهل، صحيح بعيد على العقل أنه يعني يستوعب هذا بسهولة ويهضمه، لكنه ممكن إذا أنعم النظر فيه فإنه يصل إلى درجة يقينية أو إلى مبدأ يقيني يقول بأنه قد يخفى بعض أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه مع شهرته، لأن أصحاب رسول الله ما كان الواحد منهم يعرف كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث أم هانئ رضي الله تعالى عنها لما سألها النبي عليه الصلاة والسلام قال لها من أنت؟ قالت أم هانئ قد يستحب يعني لا مانع أو لا بأس أن يذكر الإنسان نفسه بالكنية، لا مانع من هذا، يعني ولا سيما إذا كان قد عرف بكنيته، الكنية دائما فيها شيء من الخيلاء، فيها شيء من الغرور، فيها شيء من الترفع أو الكبر، لكن إذا كان الإنسان عرف بكنيته وعرف نفسه بها قال لا مانع من هذا، كما قالت هنا قالت أم هانئ. نعم. وفيه من الفوائد أنه إذا استأذن الإنسان على آخر طرق بابه وقاله من، يندب أن يقوله فلان، ما يقول أنا، يقول فلان كما قالت أم هانئ. ولما قالت له أم هانئ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بأم هانئ، قال يستحب للمزور أن يقول لزائره كلاما يشعره بالإنس وبالبشر، يعني أن يقوله كلاما مثل هذا الكلام. وفيه من الفوائد أيضا أن رأت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يغتسل فكلمته وكلمها، فقالوا هذا فيه دليل على مشروعية الكلام أثناء الغسل وأثناء الوضوء، يعني الكلام في هاتين الحالتين مشروع، حتى السلام يعني مشروع لو سلم عليه ورد عليه السلام. وإن كان الأفضل أن الإنسان ما إذا كان إذا وجد إنسانا مشغولا بالعبادة ألا يشغله، يعني الأفضل ألا يسلم عليه حتى ينتهي من العبادة، حتى يسلم عليه وقد فرغ منها. وفيه جواز الاغتسال بحضرة امرأة محرم، لأنها قالت رأت السيدة فاطمة رضي الله عنها وقد أتت بثوب وضعته حاجزا على أبيها صلى الله عليه وسلم، فيجوز للرجل أن يغتسل بحضرة محرمه، طبعا ما يرى عورته ولكن يمسك الستار ويستره به. وأما قولها في الحديث لما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلمت عليه وكلمته وكلمها قالت زعم ابن أمي، تريد بذلك علي بن أبي طالب، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا أمنته، زعم ابن أمي أنه قاتلا، هذا الكلام يوم الفتح، هذا الكلام يوم الفتح. فتقول أمنت رجلا من الناس، وفي رواية أمنت رجلين، فعلي بن أبي طالب قال له ولو أمنتي سأقتله في يوم الفتح. فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشتب قالت زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا أمنته، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أجرنا من أجرت يا أم هانئ، يعني جوار المرأة كجوار الرجل. ففي هذا الحديث من الفوائد، أولا كلمة زعم ابن أمي المراد بها قال أو اعتقد، أو وليس المراد بها الكذب. كلمة زعم المفهوم منها الآن بين الناس بمعنى كذب، ولكن المراد بها بمعنى اعتقد أو قال. نعم. العلماء قالوا فيه من الفوائد أن المرأة لها أمان كما للرجل، فإذا أمنت المرأة رجلا فإن أمانها معتبر وجوارها معتبر كجوار الرجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها أجرنا من أجرت يا أم هانئ. بعض العلماء قال هذا الحديث وإن قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أجرنا من أجرت يا أم هانئ، لكن الجوار الذي ثبت ما ثبت بإجارة أم هانئ، وإنما ثبت بقول النبي عليه الصلاة والسلام أجرنا من أجرت. يعني يا هل ترى حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أجرنا من أجرت، هل هذا تقرير لها على الجوار، أم أنه ابتداء جوار جديد قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ من قال إن هذا تقرير لأم هانئ على جوارها قال إن جوار المرأة مشروع، فإذا أجارت رجلا أو امرأة وجب أن يجار. ومن قال إنه ابتداء جوار من النبي عليه الصلاة والسلام قال أجرنا من أجرت، نحن أجرنا الآن ابتدأنا، قال جوار المرأة غير مشروع. قال ونظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه. فهل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا تشريعا عاما، تشريعا عاما كل من قتل قتيلا فله سلبه، أم أنه قاله في وقت خاص أباح فيه للمقاتلين إذا قتل الإنسان قتيلا أن يأخذ سلبه؟ هذا نظير هذا. ولذلك اختلف العلماء في مسألة السلب، إذا قتل إنسان قتيلا هل يأخذه؟ لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلبه، وعموم الأشخاص تستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع، أم أنه في حالة خاصة في ذلك الوقت من قتل قتيلا فله سلبه؟ الجمهور قالوا بأن إجارة النبي عليه الصلاة والسلام تقرير لجوار أم هانئ رضي الله عنها، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليها جوارها، ولو كان مراده ابتدأنا جوارا جديدا لمن أجر فيه لبين لها النبي عليه الصلاة والسلام أن جوار المرأة ليس مقبولا حتى لا تعود إلى مثل هذا العمل مرة ثانية، وحتى لا يفعله غيرها. نعم، فما أنكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت ما بين لها فساد عملها. أنا أختصر الموضوع لأنه طويل ونريد أن ننتهي منه ولا نؤخره إلى الدرس القادم. الحديث الأخير حديث الصدقة، يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فيعني في الحديث الثاني عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال خلق الإنسان على 60 و300 مفصل، على كل مفصلين صدقة. من أين يأتي الإنسان بكل هذه الصدقات؟ في كل يوم يتصدق ب360 صدقة. قال إذا أمر بمعروف صدقة، إذا نهى عن منكرين صدقة، إذا ضحك في وجه أخيه صدقة، إذا قال سبحان الله صدقة، إذا قال الحمد لله صدقة. فإذا جمعنا هذا الإنسان دبر كل صلاة يقول في اليوم سبحان الله 33، يعني في صلاة الصبح يقول 100، وفي صلاة الظهر يقول 100، وفي صلاة المغرب والعصر والعشاء يقول 100، صار عنده زيادة في الصدقات. قال وهذا كله يجزئ عنه أن يصلي الإنسان ركعتين من صلاة الضحى. وفي الحديث الأخير حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، قال هذا ما يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خليل صاحبكم الرحمن. فقال هذا ما يتنافى، لأن القائل مش النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. فالممتنع أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم غيره خليلا، أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا على رسول الله إنه خليلهم فهذا جائز وليس بممتنع. نعم، وفي هذا الحديث وحديث أبي الدرداء الذي بعده بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بثلاثة أمور، قال فيه الحث على صلاة الضحى ركعتين، والحث على صوم 3 أيام من كل شهر، وتقديم الوتر على النوم. وقلنا إن هذا فيما إذا كان الإنسان لا يأنس من نفسه الاستيقاظ في آخر الليل، فيندب له أن يعجل الوتر قبل أن ينام. وأما إذا كان يأنس من نفسه أنه يصلي الوتر في آخر الليل وأنه يستيقظ، فالأفضل له أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل. وبهذا نكون قد انتهينا من الجزء الخامس من صحيح الإمام مسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قرأنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يعيننا على أن نتم بقية الكتاب، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.